بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب إثم من آوى محدثا. رواه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى ابن أنس أنه قال أو آوى محدثا.
أحسنت، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الباب السادس من أبواب الصحيح من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو كما سمعنا في باب إثم من آوى محدثا. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي علاقة هذا الباب بالكتاب، الاعتصام بالكتاب والسنة؟ لا شك أن الإحداث في الدين أنه نكوص عن الاعتصام بالكتاب والسنة، فلعله من هذا الباب وضع الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن الإحداث في الدين بأي صورة من صور الإحداث في الدين أنه نكوص وخروج عن الاعتصام بالكتاب والسنة الذي هو أصل الباب. مع أن الكرماني رحمه الله تعالى وهو شارح البخاري قال: لعل المناسبة من جهة أن استفاد من قول علي رضي الله تعالى عنه: ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله. ففي هذا تبكيت لمن تنطع في الكلام وجاء بغير ما في الكتاب والسنة، وهذا بناء على الإشارة إلى ما أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى هنا مقطوعا، وهو قال: رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نحن حدثاء عهد به، نحن حدثاء عهد به، لأنه تقدم معنا قبل تقريبا أربعة أحاديث، وهو ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في الباب الذي قبله، موصولا طبعا في قول البخاري رحمه الله تعالى بإسناده: قال: خطبنا علي رضي الله تعالى عنه على منبر من أجر، وعليه سيه فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا، وهو الحديث الذي أشار إليه هنا، قال إلى آخر الحديث. هنا ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث الذي بين أيدينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزمت عليك، تعال. فذكر هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا عاصم وهو بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ فهو على صيغة سؤال. قال: نعم، ما بين كذا وكذا، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها، وهذا هو الشاهد من الحديث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا، من أحدث حدثا أو آوى محدثا. ذكرنا الحقيقة علاقة أو مناسبة الترجمة هذه لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وقوله رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحديث الذي تقدم قريبا في هذا المعنى. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو من رواية أنس كما تلاحظون، وقد سأله عاصم الأحول فذكر أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، أي أشار إلى حدود المدينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة. فجاءت هنا مبهمة، وجاءت في بعض الروايات ما بين عير إلى كذا، وفي بعض الروايات ما بين عائر عليكم السلام إلى كذا، ما بين عائر إلى كذا، وهو اسم للجبل. ووقعت أو كما ذكر أشار الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أن روايات البخاري ذكرت الابتداء الحد ولم تذكر أبهمت انتهاءه من عير إلى كذا، وجاء التصريح بحدها الآخر إلى ثور في صحيح مسلم، وتكلم العلماء في هذا المعنى، فقال مصعب بن الزبير إلى ثور هذه رواية أهل العراق، قالوا من عير إلى ثور هذه رواية أهل العراق، أما أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له ثور. قال بعض أهل العلم لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد المسافة فذكر جبل مكة، لكن هذا يقتضي أن يكون في مكة جبل اسمه عير حتى يمكن أن يحمل عليه هذا التعليل، لكن يعني ورد في اسم عير ثابت في أشعار الجاهلية في المدينة، وهو جبل معروف في المدينة. أما ثور فذكر بعضهم أن هناك جبل صغير خلف أحد يسمى ثور، ولكنه ليس بمشهور، وهو قريب من جبل أحد وغطى عليه جبل أحد فصار لا يعرف إلا جبل أحد ولا يعرف هذا الجبل، وهو معروف لمن للمختصين في تلك الديار، وقد علم وإن كان الأكابر جهلوا اسم هذا الجبل فإن هناك من عرفه والذين جهلوه لعدم استشارة أو يعني لم يكن مشهورا مشتهرا في ذلك الأمر. على كل ذكر هنا في هذا الحديث حدود المدينة وحدود حرم المدينة، وهذا هو الشاهد الذي نريد. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين عير إلى ثور في صحيح مسلم وفي بقية الروايات. البخاري لم يذكر الحد الثاني، فقالوا لعل كون البخاري حتى الرواة عن البخاري منهم من يقول كذا بالإبهام ومنهم من يجعله بياضا ولا يكتب فيه شيء، قالوا لعل البخاري والله أعلم أنه نظرا للخلاف في هذا الأمر آثر أن لا يجزم بشيء فجعله مبهما إلى كذا، وإن كان ثبت في الأحاديث الأخرى. على كل الحديث شاهد وواضح وصريح في تحريم المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة. قال لا يقطع شجرها، وهذه يعني ثمرة التحريم، وهو أنه لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها كما جاء في بعض الروايات. الشاهد من هذا الحديث من أحدث فيها حدثا وجاء في الرواية الأخرى التي أشار إليها هنا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جاء يعني في بعض الروايات لأن البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث هنا وذكره في فضائل المدينة، في فضائل المدينة، وجاءت الروايات بعدة ألفاظ منها ما بين كذا وكذا كما هو هنا، وفي بعضها ما بين حرتيها، وفي بعضها ما بين لابتيها، وفي بعضها ما بين مأزميها وهو مضيق الجبل مسير الوادي، ولا اختلاف بين هذه الروايات فمؤداها واحد ولا خلاف بينها. فهذا الحديث بين حدود حرم المدينة وأن له من الأحكام ما لحرم مكة، وأيضا قال لا يقطع شجرها، وهذا دليل على أنه يحرم صيد المدينة وقطع شجرها كما هو محرم بالنسبة إلى مكة، وهذا قال به الإمام مالك والإمام الشافعي وجمهور العلماء في أنها تأخذ أحكام مكة، يعني خالف في ذلك الحنفية، واستدلوا ببعض الأدلة منها حديث يا أبا عمير ما صنع النغير، قال النغير هذا صيد حبسه هذا الحابس ولم يطلق ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أجابوا عن هذا بأن هذا يعني لعله قبل أن يكون هذا التحريم والمنع. وكما استدلوا أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أراد أن يبني المسجد لما هاجر عليه الصلاة والسلام بني المسجد، قطعوا النخل وبنوا به المسجد وبنوا مكانه المسجد، فهذا تقطيع للشجر. وأجيب على هذا بأن المنهي عنه إنما هو ما كان من النبات العثري، أما ما كان من استزراع الناس فحتى في مكة يجوز قطعه ولا بأس في ذلك. قال هنا من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا، من أحدث فيها حدثا، ومن هنا أخذ البخاري الترجمة من هذا الحديث إثم من آوى محدثا، وهي الشطر الثاني من هذا الحديث. الإحداث الأصل فيه هو المعصية، فكل معصية إحداث، ويطلق الإحداث إما على الجناية والجريمة، وإما أن يطلق على البدعة على وجه الخصوص. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والأصل أنها تشمل جميع الإحداث، فكل إحداث في الدين سواء كان المعصية أو بدعة أو ظلم وجريمة وجناية على الآخرين فهي داخلة في هذا الأمر. قد يقول قائل يعني معنى هذا أن هذه محرمة في المدينة معنى ذلك بمفهوم المخالفة أنها حلال في غيرها؟ لا، لكنها لحرمة المدينة يعني مكانتها وفضلها فإن الذنب فيها يعظم، ولذلك جاء هذا الوعيد الشديد، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يعني ذلك أن هذا جائز في غيرها، لكن الحرمة فيها أشد من غيرها لمكانتها ولما لها من مزيد فضل على سائر الأوطان هي ومكة، لأنها مهبط الوحي كما لا يخفى على الجميع وموطن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها انتشر الإسلام إلى ربوع الأرض والحمد لله. قال من أحدث فيها حدثا، استدل الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى على أن الإحداث في المدينة من الكبائر، وهذا شامل للمدينة وغيرها، لكنه في المدينة ومكة يعظم أكبر من غيره، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيه يعني جواز لعن أصحاب المعاصي بالعموم دون التعيين، وهذه المسألة فيها شيء من التفصيل لا يخفى على الجميع، ومر معنا الكلام عليها فيما تقدم، لأنه زاد في الحديث في الرواية الأخرى لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة أو لا حسنة ولا غيرها من الأمور التي مرت الكلام فيها. من هذا الحديث من عمومه يمكن أن يستفاد بعض الأمور، أولها تحريم المدينة كما أن مكة لها حرم وحرمها إبراهيم عليه السلام، فيها أيضا حدود المدينة وأشار إليه الحديث هنا، فيها إثم المحدث والمؤوي، المحدث من فعل الحدث والمؤوي من آوى المحدث، ومعنى ذلك أن من آوى أهل المعاصي فهو مثلهم، من آوى أهل المعاصي فهو مثلهم، يعني بأي صورة من صور الإيواء، وهذه يعني لا تخفى، لأن من رضي عن عمل قوم ألحق بهم في الحكم. فيها أيضا تعظيم هذا الجرم في البقاع الفاضلة كمكة والمدينة، مع أنه محرم في غيرها لكنه في البقاع الفاضلة أعظم جرما، والمدينة لها مزية على غيرها كما تقدم الكلام فيه. أيضا أن يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث أنه كما أن الأماكن الفاضلة تعظم فيها الجريمة والمعصية والمنكر، فهذا يعني من أثر بركة تلك البقاع، كما أن شؤم المعاصي يلحق أيضا البقاع التي تقع فيها العذاب وغير ذلك من الأمور. ومن الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في لما رجع من تبوك نهى عليه الصلاة والسلام أن يشرب من ماء مدائن صالح التي كان فيها العذاب، ونهاهم عن ذلك، ومن عجن منها أو نحو ذلك فأمر أن يعلف البهائم ولا يؤكل منه شيء. وهذا يعطي عنه ماء وبيار ولا إشكال في ذلك، لكن قال العلماء لأن أن شؤم المعصية أدى إلى مثل هذه الأمور، أنها يتعدى إلى نفس البقاع. وليس عنا ببعيد، وهذه محسر، أمرنا إذا مررنا به أن نتجاوزه مسرعين، وذلك لأنه الذي وقع فيه ما وقع من عذاب لأبرهة وجيشه الذي جاء لهدم الكعبة، كما نقل ذلك عن بعض أهل العلم. الشاهد من هذا كله أنه يعني تنبيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في إثم من آوى محدثا، إذا كان المؤوي هذا الوعيد في حقه فكيف بالمحدث نفسه؟ ولا شك أن هذا من أن يعني التبطن لمثل هذا الأمر أنه من ما يستوجب الإحداث في الدين، ما يستوجب آسف الاعتصام بالكتاب والسنة وتحريم والبعد عن أي حدث من صور الإحداث في الدين، حفاظا على كيان هذا الدين في عقيدته، في شريعته، في أخلاقه. ولا شك أن هذا الأمر ظاهر جدا، وعلاقته بهذا الباب واضحة جدا. فهذا يعطينا دلالة واضحة على يعني الخطأ في تساهل بعض الناس في السكوت عن بعض المنكرات أو عدم إنكار بعض المنكرات ممن يحدثها، وخاصة ممن أكرمهم الله عز وجل في أن يكون من وطان بلد الله الحرام في مكة أو في المدينة. لا شك أن الأمر أشد وأعظم. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ويعني